الحمد لله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي سنفوز فوزا عظيما. عطن بذات الرمل وهو قديم، حنت لواديه الخماص الهيم، وتذكرت بالأنعم مرابعا خضر الأديم، ونبتهن عميم أيام مرتبع الركائب باللوى خضل، وماء الوادي جميم، عجبا لدار الحي تنتجع الحياة، وأخو الغوادي جفنيا مسجوم. ومولّه باللوم ما عرف الجوى، شفها يعنف واجدا ويلوم، فأجبته والنار بين جوانحي دعني فرجي بالحسين عظيم، أنعى مفطورا فؤاد من الظما، وبنحري شجر القنا محطوم، فلقيت ولقد تمادم والحشام نديم، ومضى حتى أنه تحت اللواء يموت وهو كريم، فدماؤه مشفوكة ونشاؤه تشبيه وتراثه مكسور وكريمة الحسب بابن زعيمها هتفت عشية لا يجيب زعيم هتى كل حريم وأن تمنع جانبا لحمية فيها يصان حريم ترتاع من ألم سياط يتيمة ويئن من ألم سياط يتيم وتعج بالحادي جماعة شرايا أن ملون كلهم إما مررت على جسوم بني أبي دعني
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين السجود يعتبر مظهر من مظاهر الخضوع والتعظيم او تعبير اخر مصداق من مصاديق الخضوع والتعظيم الواحد لما يسجد الى جهة معناه يخضع لها ويعظمها زين الخضوع والتعظيم اساسا يقسموه العلماء الى ثلاثة اقسام القسم الاول الخضوع والتعظيم لجهة او لانسان ما الى اضافة الى الله عز وجل يعني مثلا الخضوع الى الابوين الام والاب مثلا خضوع التلميذ الى استاذه المتعلم الى العالم هذا ونظائر من الخضوع والتعظيم والاجلال طبعا التعظيم ياخذ صور يعني مرة ينحميله مرة يزوره مرة يعظمه يقوم له حتى عظيم هذا بالنسبة للأبوين زين وبالنسبة للأستاذ وقطعا بالنسبة للأستاذ أكثر لأن الأبوين أثرهم على الولد عبارة عن أثر مادي مو أكثر يعني المفروض أن الأبوين هم السبب في خلق الولد الله هو الخالق هذول مجرد سبب يعني بتعبير اخر ان الام والاب يجيبون الولد لحم للوجود لكن المعلم او العالم يجعل الولد فكر، يجعل الولد علم، يجعل الولد تربية. طبعا هذا المعلم اثره هواية اكبر، ولذلك انت الان تلقى المدرسة تلعب دور كبير اكثر من دور الاسرة. صحيح ان المولود اول ما يتفاعل ويا جو الاسرة تمام، لكن تأثير المعلم في صنع افكاره واتجاهاته ابلغ جدا. ما في شك ان المعلم يحول للتلميذ الى عجينة، ولذلك التلميذ امانة في عنق المعلم. فتعظيم الابوين وتعظيم المتعلم للعالم هذا قطعا باجماع المسلمين من التعظيم الجائز ومن التعظيم المحبوب ومن التعظيم اللي هو الواقع محل رضا عند المسلمين كافة. طيب اي واحد. القسم الثاني من اقسام التعظيم، اكو تعظيم الى جهة تنسب لها اضافة الى الله وهي في الواقع لا اضافة لها الى الله. مثل يعني مثلا تعظيم الكفار لاصنامهم. الصنم هم يدعون ان من الالهة، مو انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، او ان الصنم يقوم باعمال يترفع الرب عن القيام بها. ولذلك تلقى عند اليونان مثلا هالفكرة موجودة، عند العرب موجودة، عند الامم الاخرى موجودة، ان هاللون من الفكر بان بعض الاصنام تقوم بادوار ثانوية. الدور الثانوي شنو؟ يعني مثلا هذا الصنم شغلة للزرع، هذا الصنم شغلة الى صناعة، هذا الصنم شغلة للمطر، يعني يعين الله في اعماله. تبالي زين. فطبعا هذا اللون من التفكير تفكير باطل وافتراء على الله عز وجل، لان ذول نشبههم الى الله وهذا افتراء. مثلا العرب كانوا يعظمون الملائكة على اساس ان الملائكة بنات الله، ينسبون الملائكة. ولذلك القرآن الكريم يقولهم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة. أنتم تعتبرون الذكر أفضل من الأنثى، فإذا تعتبرون الذكر أفضل من الأنثى الأفضل تأخذوا لكم نعم والأدوى تعطوا إلى الله، تلك إذا قسمة ضيقة. فأكو مثلا الأديان الفاسدة، المعتقدات الباطلة، الآراء المنحرفة اللي يعطوها صبغة دينية، وكانوا يعطوها صبغة دينية يعني يربطوها بجهة يعطوها إضافة إلى الله، والمفروض أن الله عز وجل ما أذن بذلك ولا شرع، وإنما هو تشريع من قبلهم وافتراء على الله. ولذلك القرآن يقول ما الله أذن لكم أم على الله تفترون. زين. هذا القسم الثاني من أقسام التعظيم، هذا قطعا محرم وتشريع وباطل ويترتب عليه عقاب. اثنين. القسم الثالث التعظيم لإنسان والتكريم لإنسان بأمر الله، هذا في واقع الأمر هو تعظيم لله عز وجل، لأن أنا اللي يشفعني مثلا أن أعظم الحجر، أعظم الحجر المقدس بالكعبة، اللي يشفعني أنا أعظم الأنبياء منه سبحان الله عز وجل، الله أمرني بذلك، لما امرني الله بذلك انا بالواقع ممتثل لامره، هذا تعظيم لله، تعظيم لامر الله، لان انا اذا وخرت عن امر الله عز وجل ما اعطيه الجهه لهالشيء اللي جاي اسوي لي بدون امر الله ما اسوي. اذا في واقع الامر هو تعظيم لله وهو اطاعه لامر الله عز وجل. ولذلك العلماء يحملون السجود بالنسبه الى ادم عليه السلام من هذا النوع. تفتت انا اريد المقدمه في الدخول هنا. سجود بالنسبة الى ادم من هذا القسم الثالث. ولهذا الان المفسرين يقولون الملائكة لما الله عز وجل امرهم بالسجود لادم، ليه امرهم بالسجود لادم؟ لأي دافع؟ يعني كيف صح هذا المعنى؟ بعض المفسرين يقول الحقيقة ان ادم كان قبلة، ادم سجود مش مو اله، كان قبلة والسجود لله. لا موج بالعكس، هذا خلاف الظاهر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني مو باتجاهه، لا له، له نعم لأجله لآدم بالذات، خلاف الظاهر هذا. فمو مثل ما يقولون أن آدم كان قبلة والله عز وجل جعل آدم مجرد قبلة وقالهم وسجدا ما بي تعظيم، اذا جعل مجرد قبلة ما بي تعظيم، يعني مجرد اشارة، يعني مثل ما احط لي انا عودة واجعلها مؤشرة للقبلة، شنو فائدتها؟ شو بيها من فضيلة؟ ما بيها فضيلة. زين هذا الرأي يتنحى. رأي اخر يقول لا، ان السجود لآدم بواقع الامر مو سجود، وانما مجرد مظهر تعظيم. لا، لو كان مجرد مظهر تعظيم ما امتنع منه ابليس، لان ابليس جاي يقول له شيء مر علينا خلال البحث، يقول له هذا اللي تامرني اسجد له هذا اقل مني عنصرا، هذا اقل من عندي نعمة هي، فلذلك انا ما اسجد له. زين، فاذا السجود شنو كان لادم؟ كان من هندم الواقع، الله امرهم بان يسجدوا لادم، لكن هو الانصياع لامر الله، هو السجود لامر الله. اما ادم مجرد تعظيم له، تكريم لادم، يعني من القسم الثالث اللي يزول به الاشكال اللي يرد على السجود لادم. طيب زين، الله عز وجل عندما امر الملائكه بالسجود لادم، الملائكه سجدوا امتثالا لامر الله، ومن هذا القبيل عينا، من هذا النوع عينا، تعظيم الانبياء وتعظيم الاماكن المقدسه وتعظيم الاماكن التي امرنا الله عز وجل بتعظيمها هي من هذا القبيل، احنا امتثالا لامر الله، وهي مظهر من مظاهر التكريم والتعظيم لاوليائه. فالان احنا لما نريد نزور رسول الله صلى الله عليه واله، زين، لما نجي له الواقع ما بيها شائبة عبادة، لان المسلم يعلم ان الذي يستحق العبادة الله عز وجل وحده هو المستحق للعبادة، ويعرف كل مسلم يتعبد بالوحدانية الحقة يعلم ان الله واحد، وان كل شيء لا يخرج عن سلطانه، وان الامور كلها بيده. ما اكو عندنا مسلم يعبد غير الله، ما اكو عندنا شائبة عبادة، ما عندنا. انا لما اجي للرسول الكريم اقدسه، او اجي الى الحجر اقدسه وانحني له واقبله، واجي الى المشاهد المقدسة الى الاولياء او الى الشعائر، انما اجي لها اكرمها واحترمها انصياعا لامر الله، لان الله عز وجل امرني بتعظيم الشعائر. فاذا انا ما عندي شائبة عبادة بالمرة، لان هو النبي امرني بذلك وهو كان يقوم بهذا. كيف؟ شوي التفت لي زين، لان الموضوع يهمنا باعتباره من مواضيع الساعة. اكو عندنا احمد ابن عبد الله، او عبد السلام، العفو، عبد السلام ابن عبد الله، جد احمد ابن الشيخ ابن تيمية المعروف، زين، جد هذا اكو عنده كتاب اسمه المنتقى في اخبار من اخبار المصطفى، نبهلي نفس الكتاب اكرم فيها حتى تتفت لي زين، المنتقى من اخبار المصطفى. زين، هذا عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية يجي الى روايات، خلينا نلتفت لهذه الروايات، يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله: من زار قبري وجبت له شفاعتي. طيب هذا جد للشيخ نبالي، من زار قبري وجبت له شفاعتي. طيب الصحابة كانوا يجون يزورون قبر الرسول ويتبركون بقبر الرسول، وحتى نساء النبي، مو بس قبر الرسول، القبور الاخرى. عبد الله بن ابي مليكة، هو هذا يروي نفسه عبد السلام، هذا ابن تيمية، يقول عبد الله بن ابي مليكة: انا واقف انتظر السيدة عائشة ام المؤمنين واجت، يقول قلت لها: اين كنت يا ام المؤمنين؟ قالت: كنت عند قبر اخي عبد الرحمن ابن ابي بكر ازوره. قلت لها: زورين قبر اخوك وانت تعرفين ان رسول الله نهى عن زيارة القبور؟ قالت: بلى، كان قد نهى، ولكنه بعد ذلك امر، نسخ ذلك النهي وامر رسول الله بزيارة القبور. قال: اني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، اما الان لا، زورها فانها ترقق القلب وتذكر الاخرة. طيب في ازواج النبي كان يرحل الى قبور اقاربهم ويقفن على القبر، يزورن القبر ويقرن فاتحة ويعظمن المؤمن، اللي طبعا تكريم الى هذا وتعظيم للمؤمن والشكل. يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: أذلة على المؤمنين. شنو معنى أذلة؟ يعني متواضعين مع المؤمنين، منحنين مع المؤمنين، المعظمين للمؤمنين. طيب فكان نساء النبي والصحابة يجون الى قبور الاولياء يحترموها، والرسول بنفسه يجي الى الكعبة المشرفة ويلتمس الحجر ويطوف بالكعبة ويعظم المشاهد المقدسة، وليس في ذلك شائبة عبادة ابدا. حتى في اليوم ايضا قال عبد السلام بن ترويع، اذكر لك الرواية الاتية، يقول يوم من الايام اجى مروان بن الحكم طب الى مسجد النبي صلى الله عليه واله، طب الى مسجد النبي لقال واحد محتضن قبر الرسول وحاط راسه على القبر، يقول امسكه من عنقه لزم مرقبته خنجر، ها قال له انت تعرف ماذا تصنع؟ قال له بلى اعرف، اعرف ما اصنع. يقول عاينه استدار الى، واذا به ابو ايوب الانصاري، ابو ايوب من خيرة الصحابة، هذا اللي رسول الله صلى الله عليه وآله لما اجى الى المدينة في هجرته طلعوا الصحابة الاستقبال، كل واحد كان يود التشرف بان ينزل رسول الله عنده، يقولهم لا دعوا الناقة انها مأمورة، ماكم الى قبيعة، هي الناقة تعرف دربها، دعوها انها مأمورة. اقبلت الناقة ترقب بالنبي الى ان وقف ضربت بجرانها على باب ابي ايوب، ونزل النبي عند ابي ايوب، وكان ابو ايوب من خيرة الصحابة من اجلاء الصحابة، لما شافه قال له هذا انت؟ قال له بلى انا جئت الى محمد ولم اتي الى الاحجار. قال له انا جاي للنبي، شو التفت التعبيرة، قال له مخك شوية حد لزين، انا جاي لرسول الله، انا مو جاي للحجر حتى تقول لي تعبد حجر، انا جاي اقدس محمد الذي امرنا الله بتعظيمه وتوقيره واعزازه، انا لم اتي للاحجار وانما اتيت لمحمد. نعم ثم قال له اسمع انت الان حطيتني بها الموقف، اسمع اقول لك. قال له بلى. قال له لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول لا تبكوا على الدين اذا كان بيد اهله، ولكن ابكوا على الدين اذا صار الى يد غير اهله. هاي المصيبة، هي الواقع، الواقع انت اذا تتحاشى لك ويا واحد عند دين، يعني عند دين باي معنى، يعني يعقل الدين، يعني في الدليل، يعني بتعبير اخر ان اذا تناقش اكو عنده صدر رحب وعنده خلفية علمية ويعقل ما يقول، ولما تقدم له الدليل يقنع الدليل، اما تجي تناقش لك واحد هو سلفا مستر فيك انك كافر، شايف سلفا لي قدام جايك وصدره مملوء بانك انت كافر، تقول له انت كيف شغلك ان تكفر لك مسلم، انت لمجرد ان شفت هذا رأسا اجا يعظم النبي عبرت عنه بهذا التعبير. نعم هذا يقول له الدين ينبتش عليه اذا كان بيد غير اهله، وبالفعل والله صار لك بيد على بنشية الله يعلم. اي والله والله العظيم يلعب النفس، يعني فضاعة، يعني فضاعة، كل واحد يلزم لا دليل ما يعقل اي طرفيه اطول زين، ويجيك يقوم يشرع ويقوم يشقق ويرمي هالدواهي على رؤوس المسلمين. والحال الله عز وجل على لسان نبيه النبي يقول امرت ان اقاتل المسلمين حتى يقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا، امرت ان اقاتل الناس العفو حتى يقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فاذا قالوا ذلك فقد عصموا مني اموالهم ودماءهم. طيب المسلم اللي يقول اشهد ان لا اله الا الله ومقر بالوحدانية وجاي يعظم رسول الله والادلة معه، وهي ادلة جدها، يعني ادلة جده اللي اذكرها لك، هاي كلها مر عليها باجمعها وشرحها وبين مشروعية هذا العمل. طيب خلينا نرجع الان الى صلب الموضوع. اذا الله عز وجل عندما امر الملائكة بالسجود لآدم، سجود كان الواقع انبروا الملائكة للسجود لأمر الله عز وجل، ما عبد الله، ما عبدوا آدم، ما بيها شائبة عبادة أبدا، لعبدوا الله لأن الله أمرهم. هي العبادة شنو؟ لتنبلي هي العبادة، العبادة الامتثال للأوامر والانتهاء عن النواهي، هاي حقيقة العبادة. حقيقة العبادة انت لما تقول مثلا انا اعبد، اعبد شنو؟ يعني اعبد يعني امتثل الامر والنهي. الله عز وجل قال لي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، أنا امتثلت، أقمت الصلاة عبدت، آتيت الزكاة عبد، يعني انشقت مع الأوامر، أمرني الله فامتثل، وهذا العبادة. الحق العبادة هو هذا، الامتثال للأمر والانتهاء عن النهي، هذا هو. طيب إذا ما في شائبة، يعني لا تتصور أن هناك مسلم يؤمن بالله وبرسوله وأكو عنده أي شائبة من هذا الشيء اللي يصوروه بأن هذول يجون مثلا إلى قبر ويعبدون القبر. مع الله، هو صاحب القبر عبد من عبيد الله، من يعبد القبر؟ إذن الأدلة لا غبار عليها في تعظيم الشعائر وفي تعظيم أولياء الله عز وجل، وعلى ذلك درجة الصحابة ودرجة الأولياء، على ذلك درجة الناس، نعم، والسيرة ترتفع إلى أيام النبي صلى الله عليه وآله، ولا غبار عليها إطلاقا. ننتقل إلى الفصل الثاني من الآية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. آدم لماذا سمي آدم؟ نبقى شوي لهالنقطة. آدم سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض، أخذ جسمه من أديم الأرض، الأديم الوجه. نبهلين أبو العلاء المعري عندما يقول خفف الوط، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. الأديم المقصود يعني وجه الأرض، الأديم الوجه، الجلد. الآن نسميه إحنا أديم لأن أول ما يواجهك بالحيوان جلده، باعتباره هو يواجهك فهو الوجه، فهو الأديم. طيب آدم إذن إنما سمي بآدم لأن أخذ من أديم الأرض، لأن الرواية تقول الله عز وجل أرسل الملائكة فأخذوا قبض من عذب الأرض، وقبض من سبخها، وقبض من السهل، وقبض من الجبل، يعني من تضاريس الأرض المتنوعة، تضاريس الأقسام الأرض المتنوعة. ليش؟ يمكن الحكمة، الله عز وجل أعلم بما يأمر، لكن الحكمة يمكن إيجاد قابلية عند الإنسان، يعني وضع وظيفة عنده تصلح للتفاعل مع هالأجواء كلها. يعني يمكن يعيش بجبل ويعيش ببر ويعيش ببحر ويعيش بسهل، يعني حتى يمكن أن يعيش في كل مناطق الأرض، يكون صالح للعيشة في كل أنحاء الأرض. طيب إذن آدم أخذ من أديم الأرض، أخذ من الأرض، ولذلك يحن إلى الأرض، الأرض أمه، والأرض بعد ذلك مأواه التي يعود إليها، الأرض مأواه التي يعود إليها، يعود خصوص تربته اللي ينولد عليها، لأن هاي تربته اللي ينولد عليها ينبغي أن يرتبط بها. ولذلك الفقهاء يقولون من مات دون شبر من أرضه مات شهيد. يكون يعزز تربته ويحترمها ويرتبط بها، لأن التربة لا يوجد شيء أعز منها، باعتبارها أولا مخلوقة بنطفته، وثانيا يحن إليها حنينا لا حدود له. شو تخذ لك أنت الآن واحد ولد بصحراء، صحراء خشنة، أخذ حط بأحسن الأماكن يبقى يحن إلى صحرائه، يحن إلى تربته. وهذا واحد يقول شفت لي شابة أعرابية كانت غاية بالجمال، كانت غاية بالجمال تسحب عنزة، أكو عندها عنزة رابطتها بحبل وتجرب عنزة، يقول دنوت إليها قلت لها أما لك موطع قدم آخر غير هذه التربة؟ أنت ما أكو فرد أرض يمكن أن تعيشين بها، شعاجبش منها الصحراء، الشمس اللاهبة المحرقة، الجفاف، اي بلاد احد اليك؟ ما يمكن اكو بلاد احب. قالت احب بلاد الله ما بين من عجن الي وسلمى ان تصوب سحابها بلاد بها نيضت علي سمائمي واول ارض مس جلدي ترابها. هاي هي نفسها التربة اللي ولدت عليها، هاي احب بلاد الله الي. طبعا الاوطان تأخذها الاثر من النفس. من اجل ذلك انا الفت نظرك ان الارض لعزتها، ولان الارض اثيرة ومتمكنة من النفس، احنا فقهائنا بالنسبة الى الزوجة ما يورثوها بالارض شيء. التفت شوي، الزوجة ما يورثوها. ليش؟ لان احنا نعرف تاريخ العرب يمكن يموتون الاف على شبر من الارض، شبر الارض عندهم عزيز جدا. فالزوجة
اذا مات زوجها يطوها منين؟ يطوها من الغرف مثلا، من المباني، مما هو على الارض، نعم، من الاشجار، العروش، الكروم، لكن الارض نحن يطوها. ليش؟ لان يقول تدخل تعليل، تدخل عليهم الاجنبي. شنو معنى تدخل عليهم الاجنبي؟ كان قد تكون توفى زوجها وبعده شابة وراحت الزوجة في مكان اخر، اجى المكان الاخر هذا اللي زوجها، الزوج اخذ الارض، مو سهل على اولاده ولا على اخوته ان يشوفون ارضهم بيد واحد اجنبي. هسه قد يقول لي واحد خوف بنتها من نفس الشيء، لان هو يمنع المراه بس اذا كانت زوجه، والا البنت ترث من الارض، الاخوه ترث من الارض، يعني باقي النساء يرثنا لكن الزوجه بس. الزوجه ليش؟ البنت ما ممكن تجيب لها اجنبي، لا بس تبقى البنت، تبقى الارض تابعه للبنت، هي تريد تعطيها محض ارادتها واحد. لكن هاي الزوجة لما اشيل قطعة الارض واعطيها الها وراح تتزوج رجل اجنبي راح تخلق لي مشكلة، فعلا راح تخلق مشكلة، لان قلت لك تاريخهم دولة وحضارتهم قائمة على الوان من الحروب وسفك الدماء لمجرد الاعتداء على شبر من الارض. لهذا تلاحظ هالجانب على ان الفت نظرك لنقطة، ترى اكو راي عند بعض فقهانا ايضا يمكن ان يعوضوا الهياء بفلوس بنقد تقدر، يعني ما يطوهم الرقبة في الارض، يقدروا لها الرقبة تقد مثلا الارض، افرض يلحقها دونم ارض، ينجي يا تعالوا يا المقدرين قدروا هالدونم ايش كثر ثمنه، يقولوا ثمنه تفضل هاي ثمنه، تعوض بالثمن، لكن ما تعطى من رقبة في الارض شيء. ليش؟ لان الارض عزيزة، الارض مرتبطة ارتباط مباشر بمشاعر الانسان، خصوص تربته اللي ينولد عليها، كن يرعاها، كن يحسن اليها، كن يصونها، لانها التي غلت لنشا منها، والتي غلت والتي ستحتضنه بعد ذلك. وهي بالفعل، والله بالفعل، هي تشوف هي البيت، ها ترى البيت الاساسي هي، نبالي مو احنا نقول بيتنا وبيتنا، ايش قد احنا نظل بيوتنا؟ ما تقول لي ايش قد يعني اذا الله كاتب لنا نعيش كم سنة، ها السنين القصيرة نقضيها بالبيت ثم نطلع. البيت الحقيقي وين؟ البيت الحقيقي هو القبر. مو يقول عبده ابن الطبيب، يقول ولقد علمت بان قصري حفرة غبراء يحملني اليها شرجع، الشرجع النعش، فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والأقربون إلي، ثم تصدعوا وتركت في غبراء يكره وردها تشفي الرياح علي حين أودعوا. تربة هي الواقع، هاي التربة اللي يقيم بها الإنسان، هذه قصر الحقيقي، وإلا قصر اللي يسميه قصر طبعا راح يشيله وينطي الى غير شاء ام ابا، وقد يكون يجي اعداء يبعد به، نعم نعم، قد يكون اعداء، وبالفعل صارت اعداء يجي يجلس عليه. انا اتخطر لما العباسيين قتلوا مروان اخر خلفاء بني اميه، قعدوا ببيته هذا اللي قتله سليمان، اللي قتله اللي تبعه ولحقه قتله، وقعد على بساطه طبت عليه بنت بنت مروان، قالت لأن دهرا إن أنزل مروان عن عرشه وأجلسك مكانه لدهر شوء. نعم أنت تجي مثلا تبعد بهذا وإلى تأخذ به سفلا، ألد أعداء، ألد أعداء إجوا خلوا البيوت، إجوا ألد الأعداء خلوها ورح ذات تركها وانصرف عنها. فآدم عليه السلام سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض، وإذا كان الإنسان أخذ من أديم الأرض فنهايته إلى أديم الأرض أيضا نفس النهاية، هل أديم اللي أخذ من عنده يعود إليه. تعرف أثر هذا شنو؟ أثر هذا على السلوك أثر رائع، يعني أنت لما إنسان وتسمع بأنك من التراب وإلى التراب، شوية هذا يخفف من غلوائك، يعني يخفف من الكبرياء. مو اكو بعض الناس في واقع الامر يعني يمسك ان يقول اعبدوني، اذا مشى يتخلج في مشيته تخلجا لا حدود له، نبه لي. ولذلك القرآن الكريم على لسان لقمان يقول له الابن واقصد في مشيك، كده اللي امشي مشي معقول. الله عز وجل لما خلقك خلقك وانت كائن ضعيف، علي من هالتبختر، علي من هالشعور بالعظمة، انت لابد وان تنتهي في يوم من الايام الى ان تفزع على هذا الثراء. اقصد في مشيك. اذا في واقع الامر لما يعرف الانسان ان من هديم التراب والى التراب، طبعا هذا ينعكس على سلوكه، الشعر بلون من التواضع يوخر منا غروره، لان هذا احيانا قد يصل به الغرور الى درجة، احيانا قد يصل به الغرور الى درجة يفقد بها التوازن. اكو بعض الناس يفقد التوازن من غروره، لكن اذا عرف ان من التراب والى التراب. يقول له سليمان بن عبد الملك كان جميل الصورة، لابس سرداء جيد وافرغ على جسمه شيء من القلائد وطلع تعطر وتطير، وقف لقته جارية من جوارية، قال ما احسن الدنيا لولا الموت. قالت له انما حليت الدنيا بالموت، انما صارت حلوة بالموت، لان اللي قبلك مات وطاك مكانه، ولا اللي قبلك لو ضال التوين الان ماكو شيء هاي، وانت ايضا بنفس الطريقه مكانك راح تطيه الى غيرك. ثم قالت له انت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير ان لا بقاء للانسان ماكو خلاص. فاذا ادم القران الكريم سماه بهذا الاسم لانه اخذ من هديم الارض. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. شنو ليش امتنع ابليس؟ اكو محاوره هنا اذكرها لك طريفه، نبه لي بالله المحاورة. المحاورة علما للقاضي ابن رشبهان. ابن رشبهان هذا اللي يرد على العلامة الحلي معروف، اكو عنده تفسير مطبوع طبعا الهند. زين؟ هذا في تفسيره يقول لما امر ادم بالسجود، لما امر ابليس بالسجود لادم، قال لله عز وجل انزع من نفسي شرف السجود لغيرك، اذا كنت امرتني فقد نهيتني. يعني شنو معناه؟ معناه يقول له السجود انما يكون شريف اذا كان الك، اما اذا صار سجود لغيرك ما صار سجود شريف. انت انزع من عندي الشعور بشرف السجود، فاذا كنت قد امرتني بالسجود فقد نهيتني. التناهي ان اعبد احد الا الله، مو انت تامرني بان اعبد الله وحده، الان انت تامرني ان اسجد لي الى ادم، اذا كنت قد امرتني فقد نهيتني. يقول جل الله عز وجل اني اعذبك عذاب الابد. جل اذا عذبتني تنظر الي، من تعذبني انت في مكان انت موجود يعني تعينني. جل بلى، جل حلاوة النظر الى وجهك تنسيني الم العذاب. شو تسوي؟ سوي زين. يعني الجذبات صوفية كأنك تقرأ لك قطعة شعرية، ما له علاقة بالحديث لا أول له ولا آخر. زين الواقع هالمعنى جدا بعيد، لولا رحيم بالغلط. الله عز وجل ما أمر بأن يعبد آدم حتى يقول إبليس، يعرف أن الله ما أمره بأن، لكن إبليس إنما امتنع. ليش؟ إبليس تكبر بدافع عرقي. الدوافع اللي حملت إبليس على التكبر دوافع عرقية. شنو الدوافع؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، انا مخلوق من النار، والنار عنصر اشرف من الطين. ليش؟ لان النار من دنيا القوى والطين من دنيا المادة، وحدة. ثانيا لان النار تحرق ما تستولي عليه، النار الواقع تحرق لكن هي جميلة بالحس الباطر، الانسان من يشوفها جميلة جدا. بعدين النار معبودة، اكو جماعة عبدوها منذ الازل، لكن التراب ما حد عبده. التراب يمكن يطلع له من صنم يعبده، لكن التراب ما عبد، النار معبودة. فيقول له انا من هالدنيا، انا من النار، انا من دنيا القوى، وتتأمرني ان اسجد الى واحد من الطين، اسجد لبشر خلقته من طين. ولذلك هذا المعنى بالذات ياخذ بشار ابن برد، ابليس خير من ابيكم ادم فتنبه يا معشر الفجار. ابليس جوهرة وادم طينة، والطين لا يشمو سمو النار. الواقع هذا كلها افاق، هذه كلها في واقع الامر افاق لا يفتخر بها. مخلوق من نار او مخلوق من طين، كل يتلاشى يتحول الى جيفة. نبهي بعد ايام هذا اللي يعبر عن نفسه بأن مخلوق من نار، أو ذاك اللي يعبر عن نفسه بأن مخلوق من طين، نتيجة وين؟ حطه بالقبر بعد أيام وتعالي. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى روايحه: فلو مثلتهم لعقلك أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك لرأيتهم وقد ارتشخت أسماعهم بالهوام فاشتكت واكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفت وتقطعت الألسن في الأفواه بعد ذلاقتها وهمدت القلوب في الصدور بعد يقظتها وعات في كل جارحة منهم جديد بلا شمجها وسهل طرق الآفة إليها. هو ما يريد الشاقر لأن تحط بالقبر، تعال شوف البسمة المشرقة عند الموت، تعال لاحظة خلاص تغير الوجه، اكفهر راحت، خبى الإشراق، راحت الروعة وراح ذاك المنظر الرائع، انتهى ذبل بعد في ساعة الموت. نعم اكو بعض الناس ما صار عندهم هالحالة. منو ها؟ يقول هلال ابن نافع: مررت على الحسين ساعة مصرعه، والله لقد شغلني نور وجهه عن التفكر في قتله. يقول شدتني ذيك الملامح الكريمة الباسمة، ذيك الملامح اللي عليها اثر شفاه رسول الله، ذيك الملامح المشرقة. هذا المعنى اللي ياخذ الكعبي يقول: ومجرح ما غيرت منه القناة حسما ولا اخلقنا منه جديدا، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ البسته يد الدماء لبودا، هبطت اليه اخته الحوراء زينب في اخر لحظات حياته صاحت: اخي اقسمت عليك بابينا كلمني. ماكو مغمى عليه، قد اخذه نصف الدم، ثقلت عليه الجراحات، شفاه تهمهم بذكر الله. وهي تقول له: اقسم عليك يا اخي بابينا الا ما كلمتني. اخر مرة قالت: اقسم عليك بامنا فاطمة. فتح عينيه قال: من زينب؟ قالت: فداؤك زينب. قال: اخي الى اين؟ ارجعي احفظي لي العيال والاطفال. بهذا العبء قامت تسكت العيال والاطفال، لكن في اول ليله بعد فراق الحسين انبرت لها يتيمه من ايتام الحسين. هاي يتيمه تعلقت بطرف ثياب عمتها فقالت لها: لقد حضر وقت الصلاه، ما لي لا يظهر ان هاي الطفلة كانت طلع المصلى للحسين تفشل سجادة وقت الصلاة. عما لقد حضر وقت الصلاة، ما لي يا رامي. قالت لها: بني واين ابوك؟ ان ابك في سفر بعيد. وكظمت غيظها، امسكت اعصابها، ما يمكن تنهار امام العيال والاطفال. الى ان تناصف عليها الليل ذهبت وحدها الى جسد ابي عبد الله.
النيس بيت
وإخوتي بذائي